برنامج نافذة على لبنان مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. كشف الرئيس ميشيل عون أن الأجهزة الأمنية تلقت معلومات عن ارتباطات خارجية لمجموعات من المشاركين في الاحتجاجات استغلت التظاهرات المطلبية في أعمال تخريبية. وأكد عون في مستهل جلسة لمجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي أنهما حق التظاهر، ولكن لا يمكن القبول بالشغب والعنف وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية. وأضاف أن التعرض للأديان والمذاهب والرموز الدينية مرفوض ومدان، ولم يسبق أن حصل حتى في أسوأ أيام الحرب، داعيا الجميع إلى التنبيه وعدم السماح للفتنة بالتسلل إلى المجتمع اللبناني. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك أستاذ رفعت. يعني كشف الرئيس اللبناني ميشيل عون أن الأجهزة الأمنية تلقت معلومات عن ارتباطات خارجية لمجموعات من المشاركين في الاحتجاجات، يعني استغلت التظاهرات المطلبية في أعمال تخريبية، داعيا الجميع إلى التنبه وعدم السماح للفتنة بالتسلل إلى المجتمع اللبناني. أولا، يعني كيف تعلق على ذلك، وبرأيك من له المصلحة في إثارة الفتنة في لبنان في الوقت الحاضر؟
جوابا على القسم الأول من سؤالك، بالتأكيد أنه كان في لدى الأجهزة الأمنية في لبنان وأيضا لدى أجهزة حزب الله تحديدا معلومات مؤكدة بأن هناك أجهزة من المخابرات الأمريكية والفرنسية والتركية حتى كمان وبعض الدول العربية تهيئ لافتعال فوضى في لبنان، والسبب هو يعني ما يشاع عن محاولة لتنفيذ القسم الأول من صفقة القرن وضم الضفة الغربية. لا يمكن أن يتم هذا الأمر إلا من خلال ضرب البيئة، بيئة المقاومة بالفوضى الداخلية وإشغالها بالفوضى الداخلية. هناك بيئة الجمهورية العربية السورية الآن هي تعيش أوضاع اقتصادية سيئة جدا للغاية، والوضع مشابه أيضا للوضع في لبنان، ولأن الوضع في لبنان أيضا وضع الاقتصادي محترق جدا، بالتأكيد هناك احتجاجات شعبية جرى، وكان المعلومات المتوافرة بأنه سيتم استغلال هذه الاحتجاجات لإثارة الفوضى وإثارة النعرات المذهبية والطائفية من أجل إثارة الفوضى في لبنان، حتى يكون لبنان ساحة رخوة أو يمنع عليه أن يكون رئة تتنفس من خلالها الجمهورية العربية السورية. فهذا في القسم الأول، أنه لدى الأجهزة الأمنية والأجهزة المختصة كان لديها معلومات مسبقة عن هذا المخطط. أما بالنسبة للقسم الثاني، يعني من له مصلحة في هذا؟ يمكن ذكرت لك أنه من له مصلحة، العدو الإسرائيلي له مصلحة، الولايات المتحدة لها مصلحة، بعض الدول العربية وتركيا أيضا التي تغذي بعض الجهات في شمال لبنان أيضا لها مصلحة، طيب تماشيا مع المشروع الأمريكي ومع المطلب الأمريكي أيضا. لكن دعني أقول لك بأنه ما جرى هو ينقسم إلى ثلاثة أجزاء. الجزء الأول هو قسم حراك شعبي محق بمطالبه الشعبية نتيجة الضغوطات التي تمارس على لبنان ونتيجة الانهيار السريع في العملة اللبنانية دون وجود أي حلول لهذا الانهيار، وارتفاع في سعر الدولار، في سعر صرف الدولار، وأصبح اليوم من دون سقف، يعني الجميع بات يتكلم بذلك، ودون رؤى أو حلول للأزمة المعيشية الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان، وخصوصا تعثر ما يسمى بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وبالمناسبة صندوق النقد الدولي ليس جمعية خيرية، ولن يكون بإمكانه حتى تقديم أي شيء رغم التفاؤل الذي يبديه البعض، لكنه يتمنى حتى اللحظة نتيجة ضغوطات أمريكية عن تقديم أي مساعدات إلى لبنان. أما القسم الثاني فهو لا أبرئ أنا السلطة الحاكمة، يعني بعد رموز السلطة الحاكمة التي كانت ممسكة بزمام الأمور قبل 17 تشرين 2019، والتي أحست بالخطر نتيجة هذا التحرك الشعبي، كان لها اليد الطولة من تحريك الشارع وتحريك زبانيتها في الشارع لافتعال أيضا مشاكل أو افتعال أيضا يعني اضطرابات أمنية، كي يقال بأنه ابتعاد هؤلاء عن المشهد السياسي يشكل خطر، ولا أحد يستطيع التدخل وإخماد هذه الفتنة إلا المرجعيات التي كانت ما يعني متمسكة أو ممسكة بزمام الأمور قبل 17. ولذلك يعني شاهدنا في الفترة الأخيرة اجتماعات بين جنبلاط وبين بري وبين بعض وسعد الحريري وبعض أركان الدولة اللي كانوا ممسكين في زمام الأمور، للدلالة أو للقول بأن هؤلاء هم أصحاب الشواء، يعني أصحاب الذين يمسكون بزمام أمر الشارع، ومن دونهم ممكن أن يفلت البلد نحو الفوضى، وبوجودهم وبتضامنهم أو باجتماعاتهم ممكن أن تخمد الفتنة. هذا بالقسم الثاني. أما القسم الثالث فهو بتأكيد كما أسلفت لك بأن هناك أجهزة ودول تعمل ليلا نهارا من أجل إزكاء الفتنة وإثارة الفوضى وإثارة النعرات الطائفية، وصولا إلى ما يسمى بحرب داخلية لإشغال المقاومة وإشغال بيئة المقاومة بذاتها، دون النظر إلى ما يدور حولها من مخططات إسرائيلية لضم الضفة ولتمرير صفقة القرن.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نعم أستاذ رفعت، لنسلم أن لبنان مستهدف بفتنة كبرى تحاكي ما حصل في عام 75 أو 2005، لكن هل أن الأرضية أو المجتمع اللبناني قادر، الأطراف السياسية قادرة على التصدي لهذه الفتنة؟
هلا شوف، في وعي إلى حد ما عند القيادات، قيادات يعني الروحية أو قيادات السياسية، عدم الذهاب نحو فتنة داخلية أو عدم الانغماس بفتنة داخلية، لكن هز العصا الذي حصل في 6/6 هو دليل واضح تماما، يعني وكأنه هناك جهة أرادت، يعني الجهة أنا أسميها هي الجهة التي كانت يعني الفاسدة التي كانت تحكم البلد خوفا على مراكزها وخوفا على مكاسبها الطائفية والمذهبية، أرادت يعني كما بيقولوا وضع البلد على بامتحان أو اختبار في هذا الأمر، للدلالة أو للقول بأنه من دون هذه الطبقة لا يمكن استقرار البلد بالشارع ولا يمكن ضبط الشارع في لبنان. فهذه دلالة واضحة بأنه لهم اليد طولة من خلال زبانياتهم ومن خلال أزلامهم في الشارع. مستوى الوعي عند الناس يعني لم يرتقي حتى اللحظة بضرورة تجنب كل هذه الأمور والتنبه بأنه ما يحاك للبنان هو أكبر من موضوع لبنان، هو يرتبط بمشروع المنطقة كمنطقة إعادة رسمها من جديد، لأنه بطبيعة الشعب اللبناني شعب طائفي ومذهب، بعد لغة الطائفية والمذهبية تتحكم بعقول الكثير، وهذا نتيجة تحكم الطبقة الفاسدة لأكثر من 30 عاما، ما كل مسؤول يشعر بالخوف يذهب نحو استنهاض الشارع تبعه بطائفته أو مذهبته لإعادة الإمساك بزمام الأمور، وهذا ما حصل في 6/6.
نعم سؤال أخير أستاذ رفعت، يعني أمام هذه التطورات والتحديات التي يواجهها لبنان، يعني هل هناك ما يهدد مصير الحكومة اللبنانية برأيك؟
شوف والله لغاية الأمس القريب حاليا بالوقت الحاضر لا، يعني رغم كل ما يشاع عن الحكومة بأنها ستستقيل أو خلاص انتهت وهناك تفكير بتعديلها أو تغيير بعض الوزراء أو استقالتها، هذا كله اليوم لا يمكن صرفه، لأنه لا يوجد بديل لهذه الحكومة، والبديل لهذه الحكومة يعني فراغ، وأنت تعلم بأننا قضينا وقتا طويلا حتى استطعنا تأليف حكومة بعد 17 تشرين بعد استقالة الرئيس سعد الحريري من الحكومة، فما بالك اليوم أنه إذا كان بهذه الظروف المتشنجة أيضا أن يصاب لبنان بفراغ حكومي وتبقى قادر الحكومة بتصريف أعمال. نحن اليوم بحاجة إلى إيجاد رؤى ووضع استراتيجيات على الأقل للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية الحادة. لكن كل هذا الكلام عن استقالة الحكومة لن يجدي نفعا ولن يكون يعني قابلا للتنفيذ، لسبب أنه الجميع يعني فخامة الرئيس هو مرتاح للتعامل مع الرئيس حسان دياب، والرئيس حسان دياب أيضا مرتاح للتعامل مع فخامة الرئيس، ولو أنه هناك في تباين ببعض الأمور خاصة لجهة التعيينات والتعيينات المتبادلة. لكن أنا أقول لك بأنه يعني الحكومة أخطأت خطأ فادحا يوم أمس بتعيينات وتبعت ما يسمى بالمحاصصة. هذه الحكومة أتت على أسس أن يعني أن تتبوأ الكفاءة هي المناصب، لكن ما شاهدناه أمس بخصوص التعيينات يعني كانت محاصصة مفضوحة، شأنها شأن الحكومات التي سبقت، ولم ينفذ يعني هذا البند كما قال الرئيس حسان دياب في بداية عهد حكومته، وأننا ضد المحاصصة وسنقف ضد المحاصصة. لكن في نهاية الأمر أقول لك بأنه نجحت الطبقة الفاسدة التي حكمت لبنان، نجحت نجاحا باهرا في تطويق حسان دياب وإعادته إلى وخضوعه إلى مبدأ المحاصصة وإعادة امساكها بزمام الأمور. يعني الطبقة التي كانت تحكم لبنان الفاسدة والتي أوصلت لبنان إلى هذا الدرك استطاعت ونجحت نجاحا باهرا بإعادة الامساك بزمام الأمور في الوقت الحالي. سيدي يعني تغيير الحكومة أمر بالغ الصعوبة، إنتاجية الحكومة بطيئة جدا ولم تنتج ولم تكن على مستوى الأعمال التي يعني رسمناها على هذه الحكومة أو عقدناها على هذه الحكومة. دخولها مبدأ المحاصصة يفقدها الكثير من المصداقية ويفقدها الكثير من يعني الأعمال التي كانت معلقة، لكن الوضع الداخلي والإقليمي يفرض علينا التعامل مع هذه الحكومة ريثما تتوضح الصور أكثر أو تتوضح الحالة أكثر إقليميا وداخليا، ربما ليس بالقريب، ربما بعد أن يعني تتضح الصورة يكون هناك في كلام آخر عن تبديل بالحكومة. يعني كل الدعوات التي تدعو إلى حكومة وحدة وطنية هي بالحقيقة هي دعوات لإعادة رموز السلطة الفاسدة إلى الحكومة. يعني شاهدنا بالفترة الأخيرة أو سمعنا دعوات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ونحن نسأل يعني بدورنا هل تشكيل حكومة وحدة وطنية أمر ممكن في هذه اللحظات أو في هذه الظروف، أو أن هناك اطمئنان لدى الطبقة التي كانت تحكم بأنه لن يكون هناك تحركا في الشارع بعد هذا الذي حصل في 6/6 يعني وترعيب الناس أو ترهيبا بالذي حصل في 6/6 لإعادة طلب بتأليف حكومة وحدة وطنية. وماذا ستنتج حكومة الوحدة الوطنية؟ هل ستنتج نفس الفساد الذي كان يعني سعيدا؟ أم أنه للمحافظة على المكاسب وإعادة تقاسم الحصص مرة أخرى وإفلاس لبنان أكثر ما هو مفلس؟ نحن نريد حكومة كفاءات وحكومة إدارة وحكومة تكنوقراط يعني تكون على مستوى التحديات التي نواجهها. لكن هذه الدعوات التي نسمعها من حين إلى آخر أنا باعتقادي بأنها دعوات مشبوهة لإعادة السيطرة وإعادة الإمساك بزمام الأمور كما كان قبل 17.
نعم، المستشار والباحث في شؤون إقليمية رفعت البدوي كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك أستاذ رفعت.
أهلا وسهلا.